إيران إلى إغلاق جميع الادعاءات المتعلقة ببرنامج إيران النووي السابق بعد إبرام خطة العمل المشتركة الشاملة، معتبرا ما ورد بتقرير الوكالة مزاعم متناقضة مع أحكام خطة العمل وخطوة سياسية لإحياء ادعاءات غير مثبتة. استشهد أكثر من 30 شخصا وأصيب ما يزيد عن 100 بمجزرة مروعة للاحتلال بعد استهداف مدنيين قرب موقع مساعدات أمريكية برفح جنوبية قطاع غزة. وسائل إعلام محلية أكدت تعرض منطقة التوام ومحيط جبل الصوراني بمدينة غزة إلى ضربات بقذائف المدفعية، مشيرة إلى تدمير قوات الاحتلال مباني سكنية في منطقتي الشيخ رضوان والصفطاوي في المدينة نفسها. إلى ذلك شن طيران الكيان غارة استهدفت المنطقة الشمالية الغربية لخان يونس الجنوبية القطاع، فيما استهدفت مدفعيته بلدة القرار في خان يونس. استنكر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة استخدام الاحتلال المساعدات كأداة حرب لابتزاز المدنيين الجياع، وأكد المكتب الإعلامي أن الاحتلال يستخدم المساعدات الإنسانية كوسيلة لتنفيذ خطة إبادة جماعية من خلال سياسة التجويع، مطالبا الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم القانونية وفتح معابر القطاع فورا دون قيود. حملت حركة حماس كيان الاحتلال والولايات المتحدة مسؤولية المجازر المرتكبة بمواقع تنفيذ آلية الاحتلال لتوزيع المساعدات. بيان للحركة أكد أن المجزرة الأخيرة لجيش الاحتلال بحق المدنيين في رفح جنوبي القطاع تكشف طبيعة الكيان وأهدافه الإجرامية من هذه الآلية، لافتة إلى استخدامه مراكز التوزيع كمصائد لاستدراج المدنيين الجياع لممارسة التنكيل والقتل بحقهم. أعلنت كتائب القسام تنفيذ كمين ناجح ضد قوة إسرائيلية في بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وذكرت الكتائب أن مقاتليها اشتبكوا مع القوة الإسرائيلية من مسافة قريبة باستخدام الأسلحة الخفيفة وأوقعوا بين صفوفها قتلى وجرحى. شنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات واعتقالات في بلدتي فحما جنوب جنين ويتما جنوب نابلس ومدينة حلحول شمال الخليل بالضفة الغربية المحتلة. وفي رام الله هاجم مستوطنون عائلات فلسطينية في بلدة سنجل اعتدوا على المنازل وخربوا أراضي زراعية، فيما أغلقت قوات الاحتلال مداخل البلدة واعتقلت عددا من الشبان خلال محاولتهم التصدي للمستوطنين. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أخواتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، أينما كنتم السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في لقاء المحاضرة الإسلامية اليومية. محاضرنا الشيخ محمد مهدي الآصفي، وعنوان محاضرته التلبية في الميقات. وقتا نافعا نتمناه للجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. في هذه الأيام يقبل ضيوف الرحمن من كل بلد وإقليم إلى حرم الله الآمن، ويصبون من كل صوب وحد في الميقات، ويرفعون هذه الأنشودة الربانية الجميلة هذه الأنشودة المباركة التي يرددها الحجاج في الميقات: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك. في هذه المحاضرة أتحدث إن شاء الله عن التلبية والمفاهيم والأفكار والقيم والمعاني التي تتضمنها التلبية. الحج كلمتان: دعوة وتلبية. دعوة من الله تعالى لعباده أن يحلوا ضيوفا عليه. هذه الدعوة أذن بها وأعلنها في الناس أبونا إبراهيم عليه السلام بأمر من الله تعالى، يقول تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. هذه الدعوة. والتلبية من عباد الله، من الناس الذين خاطبهم إبراهيم عليه السلام في هذه الدعوة، والذين دعاهم إبراهيم عليه السلام إلى بيت الله. التلبية يرددها الحجاج إجابة لتلك الدعوة. هذه التلبية إجابة لتلك الدعوة، لتلك الدعوة عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام. يسأله الراوي وهو عبيد الله الحلبي، يسأل الإمام الصادق: لما جعلت التلبية؟ فقال: إن الله عز وجل أوحى إلى إبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. فنادى إبراهيم، نادى بهذه الدعوة، فأجيب من كل فج عميق يلبون. أجابه المؤمنون، أرواح المؤمنين من كل فج عميق، ويتعاقب الأجيال جيلا بعد جيل من بعد إبراهيم عليه السلام إلى اليوم يلبون تلك الدعوة. في هذه المحاضرة إن شاء الله أتحدث عن هاتين النقطتين. أولا أتحدث عن الدعوة: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. ثم أتحدث عن التلبية. الحج دعوة من الله تعالى، الله دعانا إلى ضيافته، وهذه الضيافة الإلهية التي يدعون الله تعالى إليها، هذه الدعوة تتضمن التوحيد، الدعوة إلى التوحيد. في هذه الضيافة على مائدة الحج الله عز وجل يدعونا إلى التوحيد والتسليم والإخلاص والكتح في سبيل الله، والتجرد عن الأنا والهوى، والانقطاع إلى الله، وانتزاع الغل والحق من النفوس. هذه الدعوة. الحج دعوة من الله لعباده. إلى ماذا يدعون الله في هذه الدعوة، في هذه الضيافة؟ يدعونا إلى هذه المائدة التوحيدية، يدعون الله إلى هذه المائدة المباركة الطيبة، يدعون إلى التوحيد والتسليم والإخلاص والتجرد عن الهوى. وهذه الدعوة تتضمن وعدا بالاستجابة في نفس الخطاب الذي يطلب به الله تبارك وتعالى من عبده وخليله إبراهيم عليه السلام أن يدعو، أن يؤذن في عباده بالحج، في نفس الخطاب يعده باستجابة الأجيال لهذه الدعوة جيلا بعد جيل. في نفس الخطاب يضمن الله تعالى لعبده وخليله استجابة المؤمنين لهذه الدعوة جيلا بعد جيل. تأملوا، يأتوك رجالا، هذا وعد من الله بالاستجابة وانضمان من الله تعالى بالاستجابة، وأذن في الناس بالحج هذه الدعوة والضمان والوعد بالاستجابة، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. هذه الدعوة وتتضمن إذن الاستجابة، والله عز وجل كرمنا بأن طلب منا أن تكون الاستجابة والتلبية من الإنسان طوعية، كل ما في هذا الكون يلبي أمر الله، ينقاد لأمر الله تعالى، لكن الله عز وجل أكرم الإنسان دون سائر أو دون كثير من خلقه، فجعل تلبيتهم لدعوته طوعية، وخص الإنسان بهذه الميزة، وهذا الاصطفاء من الله تبارك وتعالى يحمل الإنسان ضريبة كبيرة في الوقت الذي تمنح الإنسان هذه الميزة، تخص الإنسان من جانب الله بكرامة كبيرة، وتلك أن تكون استجابة الإنسان لله طوعية دون سائر الكائنات أو كثير من الكائنات التي تستجيب لأمر الله وتنقاد بصورة قهرية. في نفس الوقت الذي ميز الله، أكرم الله الإنسان بهذه الموهبة، في نفس الوقت هذه الاستجابة الطوعية ضريبتها في حياة الإنسان كبيرة. إذا أعرض الإنسان وناى بجانبه عن الله وعاند ولج وأعرض عن الله، الضريبة ضريبة صعبة، النتيجة نتيجة صعبة، النتيجة السقوط. فإذا الله عز وجل خص الإنسان بهذا الخيار الصعب، إما أن يستجيب طوع إرادته فيعرج إلى الله تعالى، يصعد إلى الله، يعرج إلى الله تبارك وتعالى عروجا رفيعا، وإذا أعرض يسقط سقوطا شاقا يسقط سقوطا مهلكا. هذا الخيار الصعب خص الله تبارك وتعالى به الإنسان، وتكريم آخر للإنسان في هذه الدعوة أن الدعوة عادة من طرف صاحب الحاجة، والتلبية من الطرف الغني. صاحب الحاجة يدعو، والذي نحتاج إليه والذي يملك أمرنا وحاجتنا يلبي. عادة هكذا نحن لما نطلب الماي، أنا أحتاج الماي أطلب الماي، واللي بيد الماي يلبي الدعوة. قاعدة هكذا الله عز وجل لكرمه لفضله برحمته قلب الأمر، وهو الغني عن عباده يدعون إلى ضيافته، ونحن المحتاجون ونحن الفقراء إلى رحمته إن لبي الدعوة. هذا الانقلاب من لطائف من أسرار ولطائف رحمة الله تبارك وتعالى بعباده، فقلب الله عز وجل، فهو الداعي وهو غني عن عباده، ونحن الملبون ونحن الفقراء إلى رحمته. هو الداعي وهو غني عن عباده، غناه في ذاته ما يحتاج إلى عباده، ونحن المنبون ونحن الذي نلبي دعوة الله عز وجل، ونحن عباد فقراء نحتاج إليه عز شأنه في كل شأن. هذه من لطائف ومن أسرار رحمة الله تعالى بعباده. الله عز وجل يدعون وهو الغني عنا. تأملوا في هذه الآية الكريمة، ادعوني أستجب لكم. الله عز وجل يدعونا أن ندعوه ليستجيب لدعائنا، ادعوني أستجب لكم. دعاء العبد، دعاءنا نحن إلى الله يقع بين طرفين من رحمة الله عز وجل. هذا الدعاء مسبوق برحمة الله وتلحقه رحمة الله. دعاءنا عندما نرفع إيدنا إلى الله تبارك وتعالى، أيدينا إلى الله عز وجل ندعوه، دعاءنا تسبق رحمة الله وتلحق رحمة الله. أما الرحمة السابقة فأدعوني، الله داعينا إلى هذا الدعاء. نحن لم ندعو ابتداء، وإنما دعونا استجابة لدعوة الله تعالى. الله عز وجل يطلب من عندنا، يدعونا، يقول يا عبادي مائدة رحمتي مبسوطة أمامكم، بسطت أمامكم موائد رحمتي، هلموا، هاتوا، ادعوا، اسألوا، اطلبوا، هذه موائد رحمتي مفتوحة، أبواب رحمتي مفتوحة عليكم. هذه الرحمة السابقة ادعوني، والرحمة اللاحقة أستجب لكم. الله عز وجل وعدنا إذا دعونا يستجيب لنا، فدعاؤنا إذن تسبقه الرحمة وتلحقه الرحمة، والله عز وجل يحب دعاء عباده ويشتاق إلى دعائهم، يشتاق إلى دعائهم
يا عباد الله، الله يشتاق إلى دعائكم، الله يحب دعائكم، يشتاق إلى مناجاتكم عن رسول الله صلى الله عليه وآله. إن الله أحب شيئا لنفسه وأبغضه لخلقه، وأبغض لخلقه المسألة. الله عز وجل ما يحب أن يسأل بعضنا بعضا إلا في الضرورة، وأحب لنفسه أن يسأل، وليس شيء أحب إلى الله عز وجل من أن يسأل. فلا يستحي أحدكم أن يسأل الله من فضله ولو شسع نعل، ولو شسع نعل. كتاب فروع الكافي الجزء الأول صفحة 196. في الدعاء الذي علمنا أمير المؤمنين عليه السلام عن طريق تلميذه كميل بن زياد النخعي رحمه الله في الدعاء، وأمرتهم بدعائك، هذا الرحمة السابقة، وضمنت لهم الإجابة، هذه الرحمة اللاحقة. دعاءنا يقع بين هاتين الرحمتين، وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة. التلبية إخواني يعني الاستجابة، والاستجابة لها في حياة الإنسان، الاستجابة لأمر الله تعالى لها في حياة الإنسان مساحتي. الاستجابة في مساحة الأحكام، والاستجابة في مساحة الدعوة. لبي دعوة الله تعالى، وهذه هي المساحة الأولى للتلبية. الله يدعون إليه، الله عز وجل يدعون إليه ورسوله، إليه وإلى رسوله، يدعون الله إلى ما يحيينا. الله عز وجل يدعونا إلى ما يحيينا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم لما يحييكم. الأنفال 24. هذه الاستجابة الأولى، الاستجابة لدعوة الله تعالى، هذه التلبية الأولى، التلبية لدعوة الله تعالى. التلبية الثانية، المساحة الثانية للتلبية، هي تلبية لأمر الله ونهيه، غير الدعوة إلى الله ورسوله وإلى ما يحيينا وإلى دين الله. الله عز وجل يحكمنا بأوامر ونواهي، ويطلب من عدنا أن نلبي تلك الأوامر والنواهي. إذا أمرنا نستجيب، وإذا نهانا عن شيء نستجيب، وبدون معارضة نستجيب، بدون مناقشة، بدون تردد، بدون حرج، نلبي حكم الله تعالى وحكم رسول الله، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. النساء 65. إذن هناك استجابة لدعوة الله، وهذه الاستجابة تتضمن الإيمان والإسلام، وهناك استجابة لحكم الله تبارك وتعالى، لأحكام الله عز وجل، ونحن علينا أن نستجيب، علينا أن نستجيب لدعوة الله تعالى، نؤمن ونسلم أمرنا إلى الله، ونسلم الإيمان والإسلام هما الاستجابة لدعوة الله تعالى، والامتثال والعمل بموجب حدود الله تبارك وتعالى هو الاستجابة لأحكام الله تبارك وتعالى. التلبية لها 4 مراتب، للتلبية 4 مراتب بعضها فوق بعض. المرحلة الأولى، المرتبة الأولى من الاستجابة هي الاستجابة التكوينية لأمر الله تعالى، كل ما في هذا الكون يلبي دعوة الله منقادا طائعا بالتكوين، ما يعصي الله تعالى شيء بالتكوين في خلقه من النجوم إلى الأجرام الكونية الهائلة، إلى المجرات الهائلة، إلى التجمعات الكونية في السماء، إلى الإلكترونات والبروتونات وفي مدار الذرة، كل شيء خاضع لأمر الله تبارك وتعالى. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. النحل 12، كل شيء مسخر لأمر الله، هذه الاستجابة القهرية التكوينية، التلبية القهرية التكوينية لأمر الله تعالى في هذا الكون. الاستجابة الثانية الاستجابة الطوعية، بمعنى عدم الاعتراض. الاستجابة يعني عدم الاعتراض، عدم الاعتراض فيما يريد الله تعالى وما يقول الله، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني عدم الاعتراض، الله عز وجل يأمرنا، الله ورسوله يأمرنا بشيء نطيع من دون اعتراض، من دون حرج، من دون تردد، من دون تشكيك، ونسلم تسليما. هذه المرحلة، المرتبة الثانية من التلبية، وهذه التلبية بمعنى الإسلام، روح الإسلام هذه التلبية، الاستجابة لأمر الله. ما عندنا أمر فوق أمر الله، ولا كلمة فوق أمر الله تعالى ونهي. إذا قال لنا افعل نفعل، كف نكف، اقدم نقدم، اعرض نعرض، اتحرك نتحرك، اسكن نسكن، اتكلم نتكلم، نسكت اسكت نسكت. هذا التسليم، التسليم لله تبارك وتعالى في مساحة التشريع. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. النساء 125. هذا التسليم، المرحلة الثانية من التلبية. التلبية الثانية، المرتبة الثانية من التلبية، التسليم من غير اعتراض. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. آل عمران 20. وهذا التسليم بمعنى الطاعة، الطاعة من دون مناقشة، والطاعة هذه التلبية بمعنى الطاعة من دون مناقشة. قل أطيعوا الله والرسول، آل عمران 32. قل أطيعوا الله والرسول، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، آل عمران 132. هذه التلبية الثانية، المرتبة الثانية من التلبية، الاستجابة من دون اعتراض ولا مناقشة، يتم في مساحة التشريع كما ذكرت، ويتم في مساحة التكوين كما ذكر، فيما يصيب الله عباده من الابتلاء، من المتاعب، من المشاكل. العبد الصالح، العبد الذي أسلم وجهه لله، ما عنده اعتراض فيما قضى الله تعالى في أمره، فيما أراد الله تعالى به، فيما أنزل الله تعالى به من ابتلاء. روي أن صبيا طفلا صغيرا لأبي جعفر الباقر عليه السلام كان قد مرض واشتد مرضه، فقلق الإمام الباقر عليه السلام وبان ذلك على وجهه، وكان يدخل البيت ويرجع إلى الأصحاب وأصحابه يقرون في وجه الإمام عدم الارتياح والقلق. فدخل الإمام مرة وخرج منبسطا مطمئنا، فسأله أصحابه إن شاء الله الطفل وضع زين، قال الإمام الطفل مات، فتعجب من ذلك أصحابه. كان الإمام قلق عندما كان الطفل يحتضر، فلما مات الطفل الإمام اطمأن وانبسط وجهه، فقال عليه السلام إنا لنحب، اسمعوا جين الكلمة، هذه الكلمة تحتاج إلى دراسة، وتحتاج إلى تفصيل، وتحتاج إلى تفسير، وتحتاج إلى بحث. فقال عليه السلام إنا لنحب أن نعافى في من نحب، احنا نحب العافية في من نحب، في أبنائنا، في أزواجنا، في ذرياتنا الذين نحبهم، نحب العافية فيهم. إنا لنحب أن نعافى في من نحب، فإذا جاء أمر الله سلمنا فيما يحب. إذا نزل أمر الله عز وجل عرفنا هذا الذي نزل الله يريده، سلمنا أمرنا إلى الله عز وجل. بحار الأنوار جزء 46 صفحة 301. وعن أبي الحسن الرضا عليه السلام عن أبيه موسى بن جعفر قال عليه السلام قال أمرني أبي، يعني أبو عبد الله عليه السلام، أن آتي المفضل ابن عمرو، كان إلى ابن مفضل اسمه إسماعيل مات، فأمرني أبوي أن آتي المفضل ابن عمرو فأعزيه بإسماعيل، وقال أقرئ المفضل السلام وقل له أصبنا بإسماعيل، الإمام كان عنده ابن اسمه إسماعيل وما أصبنا بإسماعيل فصبرنا، فأصبر كما صبرنا، إذا أراد الله أمرا سلمنا لأمر الله. بحار الأنوار جزء 82 صفحة 103. هذه المرتبة الثانية من التلبية. المرتبة الثالثة من التلبية والاستجابة أن تتم الاستجابة والتلبية لأمر الله تبارك وتعالى في التشريع والتكوين عن رضا، وهذه مرحلة فوق مرحلة التسليم وعدم الاعتراض. أكثر مرحلة الرضا، مرتبة الرضا مرتبة فوق مرتبة التسليم وعدم الاعتراض عن رسول الله صلى الله عليه وآله: اعبد الله في الرضا، فإن لم تستطع ففي الصبر على ما نكره خير كثير. تنبيه الخواطر، صفحة 417. المرتبة الرابعة من مراتب التلبية والاستجابة، التلبية عن شوق وحب والاستجابة لأمر الله تعالى في التشريع والتكوين، عن شوق وحب. الإنسان يلبي دعوة الله عن شوق، عن حب، عن رغبة، عن عشق، عن رسول الله صلى الله عليه وآله: أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها وأحبها بقلبه وباشرها بجسده وتفرغ لها فهو لا يبالي أصبح من الدنيا على عسر أم على يسر. أصول الكافي، جزء 2، صفحة 83. هذه العبادة، العبادة المفضلة، أن يقبل الإنسان على العبادة عن شوق وعن حب وعن هيام وعن عشق، يقبل الإنسان على عبادة الله تبارك وتعالى. هذه المرحلة الرابعة من التلبية. عن يونس بن ضبيان قال الصادق جعفر بن محمد عليه السلام: إن الناس يعبدون الله عز وجل على ثلاثة أوجه: فطبقة يعبدونه رغبة في ثوابه، فتلك عبادة الحرصاء وهو الطمع، وآخرون يعبدونه خوفا من النار فتلك عبادة العبيد وهي الرهبة، ولكني أعبده حبا له عز وجل فتلك عبادة الكرام وهو الأمن. اللي يعبد هذه العبادة آمن يوم القيامة، لقوله عز وجل: وهم من فزع يومئذ آمنون، وقوله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، فمن أحب الله عز وجل أحبه الله، فمن أحب الله عز وجل، هذه المعادلة كملوا، فمن أحبه الله عز وجل أحبه الله، ومن أحبه الله كان من الآمنين. معادلتين: فمن أحب الله عز وجل أحبه الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ومن أحبه الله عز وجل كان من الآمنين وهم من فزع يومئذ آمنون. هذه هي عبادة الأحرار، أن يعبد الإنسان الله يستجيب لأمر الله شوقا وحبا. يقول الشيخ النراقي في كتابه جامع السعادات في التعليق على الروايات الواردة في عبادة الأحرار، يقول أن العبادة على الوجه الأخير، يعني عن حب وعن شوق وعن عشق، لا نسبة لمنزلتها ودرجتها إلى درجة العبادة على الوجهين الأولين، يعني اللي يتم شوقا حرصا لثواب الجنة شوقا إلى ثواب الجنة، وليتم خوفا من النار. فإن من تنعم بلقاء الله والنظر إلى وجهه الكريم يسخر ممن يلتفت إلى وجه الحور العين، يسخر ممن يلتفت إلى وجه الحور العين. جامع السعادات جزء 3 صفحة 117. اللي ينعم بالنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى ما يعتني، ما يهتم بوجه حور العين. وأنا وكيف يهتم الإنسان بحور العين وهو ينعم بوجهه ربه الكريم. هذه مراتب التلبية الأربعة. الآن ننتقل إلى التلبية في الحج. أودع الله تعالى في الحج كنوزا من الوعي والإخلاص والإقبال على الله والإعراض عما دون الله والانفتاح على الله والكتح والتسليم والتوحيد والإخلاص والتوكل والذكر والولاء والبراءة وغير ذلك من أبواب المعرفة والكتح إلى الله. وهذه كنوز، ومفتاح هذه الكنوز التلبية. ولا ينال الحاج ما أودع الله تعالى في الحج من هذه الكنوز إلا إذا أحسن التلبية. وشأن التلبية في ذلك شأن تكبيرة الإحرام، كما أننا بتكبيرة الإحرام نفتح كنوز الصلاة، كذلك بالتلبية نفتح كنوز الحج. ما نتمكن أن ننال كنوز الحج إلا إذا أحسننا التلبية، كما لا نتمكن أن ننال كنوز الصلاة إلا إذا أحسن تكبيرة الإحرام. ففي الصلاة، الصلاة، الصلاة رحلة إلى الله تعالى. هذه الرحلة الإنسان في هذه الرحلة العجيبة، رحلة الصلاة، معراج الصلاة، يمر بآفاق الحمد والعبادة والاستعانة بالله والتوحيد والتعظيم والدعاء والتسبيح والتأليه والذكر والشكر والتضرع والابتهال والمناجاة والتسليم، وما لا أعرف أن أحصي من كنوز الصلاة. ولا يتمكن الإنسان أن يفتح ويأخذ حظه من كنوز الصلاة إلا إذا أحسن تكبيرة الإحرام، إذا أحسن تكبيرة الإحرام، إذا استطاع بتكبيرة الإحرام أن ينتزع نفسه من كل هذه الدنيا. إذا انتزعته تكبيرة الإحرام من كل هذه الدنيا ومشاغلها ولذاتها وشواغلها وملهياتها ومغرياتها وزيفها وباطلها وزبرجها وزخرفها، إذا انتزعت تكبيرة الإحرام من كل هذه الدنيا وأقلعت به إلى الله تبارك وتعالى، عند ذلك تفتح له الصلاة كنوزها، وإلا ما يلقى من صلاته إلا براءة الذمة وسقوط الواجب. فتكبيرة الإحرام مفتاح الصلاة، وبه يفتح الإنسان مغاليق كنوز الصلاة. كذلك التلبية مفتاح الحج، كذلك التلبية مفتاح الحج. بهذه التلبيات الأربع التي علمناها رسول الله صلى الله عليه وآله في الميقات، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، بهذه التلبيات الأربعة ينطلق الحاج من الميقات إلى الله تبارك وتعالى. ويفتح الحاج بهذه التلبيات كنوز الحج، هذه التلبية من فعل القلب، بهذه التلبية بهذه التلبيات يستجيب الإنسان، ينفتح الإنسان وينغلق، يستجيب ويعرض، ينفتح على الله وينغلق على كل شيء من دون الله، يستجيب لله تبارك وتعالى ويعرض عن كل شيء من دون الله تبارك وتعالى. ذلك أن التلبية فعل القلب، وفعل القلب بعدان، استجابة وإعراض، انفتاح وانغلاق. ما ممكن في وقت واحد يستجيب الإنسان لله ولغير الله، يقبل الإنسان على الله ولا يعرض عن غير الله تبارك وتعالى. القلب ما يتعدد، القلب الواعي، القلب العامر ما يتعدد. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، الأحزاب أربعة، ما في جوف الإنسان، ما يوجد في جوف الإنسان إلا قلب واحد، وليس للقلب الواحد إلا اهتمام واحد. فإما أن يصرف الإنسان هذا الاهتمام في الاستجابة إلى الله، وإما أن يصرفه إلى غير الله. إما أن يعطل الإنسان قلبه ويبلد قلبه، فيكون قلبه معرض، دكان، محل لبضائع وسلع مختلفة، وإما أن يعمر قلبه فلا يستوعب قلبه ولا يستجيب قلبه لغير الله تبارك وتعالى، وكل شيء آخر يدخل في قلبه يدخل في امتداد أمر الله تبارك وتعالى وحكمه، ما يدخل قلب شيء في عرض الله ومن دون الله. هذا دكان مقل. القلوب العاطلة، القلوب البليدة التي تجمع الدنيا والآخرة، والتي تجمع الله وأي شيء من دون الله، معرض، دكان يجمع سلع وبضائع مختلفة. القلب العامر بذكر الله ما يقبل إلا الله، إلا الاستجابة لأمر الله وما يأتي في امتداد أمر الله. إذا دخلت الدنيا قلبه تدخل في امتداد أمر الله تعالى وإذنه. إذن التلبية استجابة وإعراض، وليس يدعو الإسلام المسلمين إلى الإعراض عن الدنيا، وليس ينهى الإسلام المسلمين عن الإقبال على هذه الدنيا وفتنتها، ولكن يدعوهم إلى أن يجعلوا استجابتهم للدنيا في طول استجابتهم لدعوة الله. في الحج عندما يقول الحاج لبيك اللهم لبيك، يستجيب لله تبارك وتعالى ويعرض عن غير الله تبارك وتعالى. إذن الميقات، في الميقات الإنسان يتعرض لانقلاب كامل بفعل التلبية، والتلبية في الميقات تفصل الحاج عن هذه الدنيا ومغرياتها وفتنها وإثاراتها. التلبية تفصل الإنسان عن هذه الدنيا مرة واحدة، والحجاج يصبون في الميقات من كل صوب وحد، هموم شتى ومذاهب شتى واهتمامات شتى. التلبية توحد هموم الإنسان، توحد شتات هموم الإنسان، والتلبية كذلك توحد اهتمامات الناس. التلبية تجمع شتات اهتمامات الإنسان في هم واحد واهتمام واحد، وتجمع شتات اهتمامات الناس ومذاهبهم في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا، في اتجاه واحد، في سمت واحد، في طريق واحد. حياة الدنيا تشتت الإنسان، الإنسان الفرد، الإنسان الواحد. حياة الدنيا تشتت إلى هموم واهتمامات شتى. هذا الإنسان اللي يتحرك في السوق، حلله، أخضع للتحليل، تراه هموما شتى واهتمامات شتى واهتمامات شتى. الحج بالتلبية يوحد هموم هذا الإنسان، التلبية توحد هموم واهتمامات هذا الإنسان. والناس كذلك شتى، الحياة الدنيا تشتت الناس، تشتت الإنسان وتشتت الناس. التلبية توحد الإنسان في هم واحد واهتمام واحد، وتوحد الناس في اتجاه واحد وطريق واحد. إذن الميقات يجمع شتات الناس في هم واحد واهتمام واحد وطريق واحد، والتلبية هي وسيلة هذا التوحيد في الوقت الذي حياة الدنيا، الحياة الدنيا تشتت هذا الإنسان. التلبية توحد الإنسان الفرد وتوجهه إلى الله، وتوحد الناس في المجتمع وتوجههم إلى الله. هذا الانقلاب العظيم في نفس الفرد وفي المجتمع، الانقلاب الذي يجري في نفس الفرد فتتوحد همومه واهتماماته بالتلبية. عندما يقول لبيك اللهم لبيك فينصرف بكل همومه همه واهتمامه إلى الله، ويعرض عن كل شيء من دون الله تبارك وتعالى إلا أن يكون في امتداد أمر الله وإذنه. التلبية توحد الإنسان الفرد، والتلبية توحد المجتمع كذلك. هذا الشتات الكبير من الناس الذين يصبون في الميقات من كل صوب وحد، التلبية توحدهم وتجعل منهم أسرة واحدة، أمة واحدة، كتلة واحدة، نسيج واحد، تيار واحد، حركة واحدة إلى الله تبارك وتعالى. هذه غاية الحج، أن تتحول ساحة الحياة الدنيا كلها إلى الميقات. الحج يسعى أن يحول الحياة الدنيا كلها إلى الميقات والحرم، ويكون لكلمة لا إله إلا الله في ساحة الحياة الدنيا نفس الفعل والدور الذي يكون لكلمة التلبية في الحج. كيف كلمة التلبية في الحج تنقل الحجاج مرة واحدة من أفق إلى أفق، تنتزعهم من الدنيا إلى الميقات والحرم إلى رحاب الله تعالى لا إله إلا الله في ساحة الحياة يجب أن توحد هموم الناس واهتمامات الناس، وتوحد شتات مذاهب الناس، وتوحد الناس في أسرة واحدة، ويوحد الإنسان في كلمة واحدة. إذن الحج يريد، هم الحج، سعي الحج أن ينقل الميقات والحرم إلى السوق، ومن بؤس الناس أنهم ينقلون السوق إلى الميقات والحرم. هذا الذي يبنيه الميقات وتبنيه التلبية ينبغي ألا نعطل عند العودة. القلب السليم، مرة ثانية أقول إخواني وأخواتي، القلب السليم، القلب العامر لا يتسع إلا لأمر واحد. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. التلبية يعيد إلنا سلامة القلب، فلما نقول لبيك اللهم لبيك نستجيب لله ونعرض عن غير الله تعالى، إلا أن يكون في امتداد أمر الله تعالى ونهيه. القلب البليد العاطل ينشطر ويتعدد، وإمارة سلامة القلب توحيد الله عز وجل، وإمارة بلادة القلب وعطل القلب التعدد والانشطار. هذه التلبية، ويجب أن يلبي الإنسان، ويستحب أن يعدد الإنسان التلبية في الميقات وفي حركته إلى الحرم، ليعمق هذه الحاجة في نفس الإنسان عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من لبى في إحرامه 70 مرة احتسابا أشهد الله له 1000 ملك ببراءة من النار وبراءة من النفاق. التلبية تقترن في نفس الحاج بانفعالات نفسية ومشاعر وأحاسيس عجيبة: رهبة وشوق وخوف وعشق وحب. تجتمع هذه الأحاسيس كلها في قلب الإنسان المؤمن. الإمام الصادق يتهيب أن يقول لبيك اللهم لبيك. نسأل الله عز وجل أن يمن على الحجاج بعمارة قلوبهم، ويرزقهم التلبية الواقعية الحقيقية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أيها الإخوة والأخوات، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت المرحوم الشيخ آية الله محمد مهدي الآصفي. شكرا لحسن تواصلكم مع إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. طهران تؤكد عدم امتلاكها أي أنشطة نووية غامضة أو مواد غير معلن عنها. عشرة الشهداء والمصابين بمجزرة مروعة للاحتلال في رفح جنوبي قطاع غزة. تواصل المظاهرات المنددة بحرب الإبادة الجماعية بغزة في دول العالم. أهلا بكم إلى التفاصيل. شدد وزير الخارجية الإيراني على أن طهران سترد على أي إجراء للدول الأوروبية أو أي طرف يحاول جعل الوكالة الدولية لطاقة الذرية أداة لتحقيق أهدافه. وفي اتصال هاتفي مع مدير الوكالة الدولية رافائيل جروسي، طالب عباس